الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبتدئ بهذه السورة العظيمة، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام هو نبي مرسل، حتى أن بعض أهل العلم قال بأنه رسول، وقد ذكر الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون حين جادل قومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فنحى جماعة من أهل العلم إلى أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا، وذهب آخرون إلى أنه كان نبيا. وقد تكلم أهل العلم على الفرق بين النبي والرسول، وحاصل كلام المحققين من أهل العلم في ذلك أن النبي من جاء مقرا لشرع من قبله والدعوة إليه، وأما الرسول فهو من أتى برسالة يقر شيئا مما سبق في رسالات الأنبياء مع النسخ والزيادة والرسالة التي أتى بها. ومن المشروع مع جميع الأنبياء والرسل أنهم يصلى عليهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم أرسلوا كما أرسلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر نبي الله يوسف، عيسى، موسى، داود، فمن السنة أن يصلى عليهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في سورة البقرة وغيرها مما تقدم تفسيره ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم من حيث المعنى والتفسير. وملخص ذلك أن المعنى في الباء هي باء الاستعانة التي تستدعي مقدرا، والمعنى أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أو إن شئت قدرت قراءتي مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، فإما أن تقدر فعلا فتكون جملة فعلية فتقول أبتدئ، وإما أن تقدر جملة اسمية: قراءتي مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله. واسم الله تقدم معنا في دروس التفسير قيل أصله الإله، وأن اسم الله مشتق من الألوهية. وقال بعض أهل العلم: اسم الله هنا غير مشتق، بل هو جامد، والمعنى أن الله جل وعلا سمى نفسه بهذا الاسم الله، ليس مأخوذا من معنى فعل أو من معنى مأخوذ من الألوهية. وأما من قال بأنه مشتق وقال أن أصل الله الإله وأن الهمزة الواقعة بين اللامين خففت فصار الله، وهو أكثر اسم ذكر في القرآن. جميع السور تبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم. ما خلق سورة براء ليس فيها البسمة، فهو أكثر اسم دورانا في القرآن. وقد نحى بعض أهل العلم إلى أن هذا الاسم الله هو اسم الله الأعظم، ومما استدل به هؤلاء العلماء ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون بما دعا أو بما سأل؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فاستدل طوائف من أهل العلم بهذا الحديث الصحيح وغيره على أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب هو اسمه الله الذي هو أكثر دورانا في القرآن من غيره. وأيا ما كان، سواء كان هذا هو اسم الله الأعظم أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن يحافظ على هذا الدعاء الذي جزم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن اسم الله الأعظم فيه، سواء كان الله أو غيره، أعني سواء كان الاسم الأعظم هو اسم الله أو غيره، فكله متضمن في الحديث. اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله، هذا اسم الواحد الثاني، هذا الاسم الثاني الأحد، جاء في بعض الروايات الفرد وإسنادها ضعيف لا تصح، والصواب عدم ذكر الفرد وإن كان في بعض الروايات موجود غلط من الرواة. اللهم إني أسألك بإني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، هذه أربعة أسماء، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن اسم الله الأعظم متضمن في واحد من هذه، فإذا دعوت بهذا الدعاء واستجمعت شروط الإجابة فإنه يستجاب لك سؤالك وتعطى إجابتك ثقة وتوكلا بالله. وهذا الحديث صححه جماعة من أئمة الحديث منهم الإمام الألباني وغيره. والرحمن تقدم الكلام فيه، وهو على وزن فعلان، تقول غضبان ريان جوعان شبعان، وهو يفيد لغة الامتلاء مما اشتق منه، فتقول ريان كثير الري، جوعان شديد الجوع، شبعان كثير الشبع أو الشبع، ريان وهكذا، غضبان شديد الغضب كثيره، فهذا يفيد الامتلاء مما اشتق منه. وقد أخرج الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إذن فاسم الرحمن مشتق من الرحمة، كثير الرحمة وعظيمها، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، 100 إلا واحدة، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وأبقى أو وادخر عنده 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. وقوله الرحيم على وزن فعيل كقولك كريم عظيم وما أشبه ذلك، والمعنى أنه يدل على الاستمرار، ما زال الرجل كريما وما أشبه ذلك. فالتقاء الاسمان الرحمن مع الرحيم فيه معنى عظيم، ألا وهو أن الله ذو رحمة عظيمة، وأن رحمته العظيمة لا تقل ولا تنفذ، بل هو لا يزال مستمرا بصفة الرحمة وعظم ما اتصف به سبحانه وتعالى من عظمها، وأنه مهما رحم من خلقه فإنه لا تزال رحمته دائمة لا تنقص شيء. وهذا مما استفيد من التقاء الاسمين الرحمن كثيرها وعظيمها، ثم هي دائمة ثابتة لا تحول ولا نهاية لها. واعتقاد أهل السنة في الرحمة أنها صفة قائمة بربي عز وجل تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما من أخطأ وخالف اعتقاد أهل السنة وقال أن معنى صفة الرحمة إيصال الخير للعباد، أما ربنا فلا يتصف برحمة، فهذا القائل لم يعرف قدر ربه عز وجل في هذا الباب. فهناك الصفة وهناك أثر الصفة، فالصفة الرحمة قائمة بالله جل وعلا، وأثر الصفة أن يحسن إلى خلقه، ولله المثل الأعلى: حين تكون رحيما على ولدك فتكرم ولدك وتعطيه، فليست هي الرحمة العطاء، رحمتك سابقة للعطاء، ولكن من أثر رحمتك على ولدك العطاء. فأهل السنة يثبتون صفات الرب مع آثار الصفات، وأهل البدع ينكرون الصفات ويجعلون آثارها هي الصفات، وهذا غلط. والحاصل أن الله جل وعلا متصف بالرحمة، وأن صفة الرحمة قائمة بذات ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن آثار الرحمة ما يعطيه لعباده من الخير، لذلك نص الله على أثر الرحمة، فقال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، فجعل إحياءه الأرض بعد موتها جعله ليس هو الرحمة، جعله من آثار رحمته. فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ومما يدلك على الفرق بين صفة الرحمة وبين أثرها قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ففرق ربنا بين رحمته ورضوانه وجنته. يبشرهم ربهم برحمة منه، هذه صفة الرحمة. ورضوان، الرضوان غير الرحمة. وجنات، والجنات غير الرضوان وغير الرحمة. وقد سبق الكلام في هذا فيما تقدم معكم، الله يبارك فينا وفيكم، في الدروس عبر 3 سنوات التي مضت في أشهر رمضان. لكني أنبه تنبيها. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ليست من القرآن، ولكن متى أردت تلاوة القرآن يشرع لك الاستعاذة. أما الاستعاذة نفسها فليست من القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا ابتداء السورة بحروف مقطعة: ألف لام راء. وتقدم معنا في سورة البقرة: ألف لام ميم. وفي سورة آل عمران كذلك. وجاءت هذه الحروف المقطعة في أكثر من سورة من كتاب الله عز وجل كما تعلمون. وتقدم معنا هناك في سورة البقرة وآل عمران تقدم معنا الكلام في الحروف المقطعة، وسميت مقطعة لأنها تقرأ على التقطيع، كل حرف مستقل، بخلاف ما اتصل من الحروف، فحين تقول ألم نشرح لك صدرك، فألم ليست من الحروف المقطعة لأنك تقرأها متصلة، تقول ألم نشرح لك صدرك. بينما الحروف المقطعة هي الحروف التي تقرأ على التقطيع، كل حرف بذاته غير متصل بما بعده: حا ميم كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام راء. وأنت إذا نظرت في كتاب الله تجد في أكثر القرآن بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، حاميم والكتاب. قال جماعة من أهل العلم: فيه تنبيه من الله جل وعلا لعباده حين عجزوا أن يأتوا بسورة من القرآن، أن هذا القرآن حروفه مؤلفة من حروف العرب التي ينطقون بها والتي لا تخفى عليه، ومع ذلك وأن القرآن أتى بهذه الحروف التي يعرفونها، ولكنهم عجزوا عن تأليف صورة كمثل صورة القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل بعد ذلك الكلام إلى 10 صور، فأتوا 10 صور مثله مفتريات، إلى أن وصل عجزهم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 2 صور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن فالمعنى المراد أن كتاب الله جل وعلا هو من هذه الحروف، من حاميم، من ألف لام راء إلى غير ذلك، من كاف ها يا عين صد، ومع ذلك فقد عجزوا، إذ كلام الرب جل وعلا لا يستطيع العباد أن يأتوا بمثله. أما ما معنى هذه الحروف وما المراد منها في ذاتها، فهذا مما استأثر الله بعلمه. وإن كان بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم حاولوا أن يدخلوا في هذا الباب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمتم منه، أي من كتاب الله، فاعملوا به، وما لم تعلموه فكلوه إلى عالمه. وهذا أصل، أن العالم لا بد أن يقف عند عجزه وجهله فيما لم يحط به علما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن شر البقاع قال: لا أدري. وقال: لا أدري أتبع كان كذا أو كذا. وقال: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء يقول: لا أدري لا أدري لا أدري. وهذا من الديانة والورع، أن العالم أو من دونه عليه أن يعرف قدر نفسه، وأنه فاته من العلم ما استأثر الله به. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. لا يحيط العباد علما بالرب تبارك وتعالى. لذلك نقول: الله أعلم ما المراد من هذه الحروف المقطعة، وهي مما استأثر الله بعلمه. قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب المبين. هناك في البقرة قال: ذلك الكتاب. فالوصف هنا للكتاب كله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهنا الوصف جاء مؤنثا لفظيا، لأنه يتحدث عن الآيات تفصيلا ليس عن الكتاب ككتاب. ففي البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا قال: تلك آيات الكتاب. والآية في اللغة هي العلامة والدليل والبرهان. قال تعالى: أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالآية البرهان والحجة. وسميت آيات القرآن بالآيات لأنها دلائل وبراهين على الرب تبارك وتعالى وعلى أحكامه وعلى صفاته وذاته تبارك وتعالى، كما قال من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب المبين. والكتاب هو ما كان مجموعا أو ما كتب، فكل ما كتب فهو كتاب. كيف يصف الله جل وعلا أن القرآن كتاب الله وهو لم يكن مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب؟ وقد ثبت بإسناد على شرط الشيخين عند الطبري وغيره عن ابن عباس قال رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن جملة واحدة من السماء فوضع في بيت العزة، فوضع في بيت العزة. فالله جل وعلا جعل القرآن كله في كتاب في السماء، ثم بعد ذلك جبريل يسمع من ربه تبارك وتعالى وينزل على نبيه نبي الله بما أوحى الله لجبريل، فيسمعه جبريل من الله ثم ينزل ويقرأه ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فكان مجموعا ككتاب في السماء. فهذا باعتبار وصفه بأنه كتاب، وإن لم يكن مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. كذلك أيضا في لغة العرب كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل، كما عند البخاري كتب كتابا، فكل مكتوب فهو كتاب. وقد كان يكتب في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على ما تيسر أن يكتب عليه، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وهو كتاب بمعنى الجمع من قبل أن ينزل، فهو كتاب على كلا المعنيين. إن نظرت إلى الكتاب جملة ومجموعة فهو كتاب في اللوح وفي بيت العزة قبل النزول، وإن نظرت إلى الكتاب على أنه بمعنى مفعول يعني مكتوب فقد كان يكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيجمعون القرآن في كتاب بعده، كما صحح جماعة من أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم، وفي رواية وزوقتم مساجدكم. نعم، قال الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب المبين. المبين الواضح الجلي، بالبينات أي بالأدلة الواضحة الجلية. ولما كان الدين قائما على الوضوح والبيان الذي لا خفاء ولا لبس فيه سمى الله كتابه نورا، قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فقرن الله بين الوصفين، قال هنا الكتاب المبين، وقال هناك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، لم يقل يهدي بهما، أفرض الضمير، لأن النور والكتاب المبين هو شيء واحد، كتاب الله فهو نور ينير للناس أمر دينهم، وهو كتاب من الله بين جلي واضح لا خفاء فيه. فالدين قائم على البيان والوضوح لا على الخفاء والغموض. ولذلك قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ودرسي اليوم هو مقدمة وابتداء تنبيه على بعض الفوائد، ونكمل ما تيسر إن شاء الله بعد. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله.